الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. في هذا اليوم مع سورة من سور القرآن كلها آمال، كلها رجاء، كلها خير، كلها بركة، كلها يسر، كلها انشراح للصدر ووضع للوزر ورفع للذكر، كلها من أولها إلى آخرها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أفراد أمته فردا فردا بعد ذلك ثانيا، لها اتصال وثيق بالسورة التي قبلها. فما هي هذه السورة وما السورة التي قبلها؟ من يعرفها؟ ألم نشرح لك صدرك؟ والتي قبلها والضحى والليل إذا سجى، والتي بعدها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما العلاقة بين السور الثلاث؟ في علاقة ولا لا؟ في علاقة. السورة الأولى الضحى متعلقة بالزمان ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، السورة الثانية بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وصدره وحياته، سورة الثالثة في المكان الذي ولد فيه وعاش فيه وترعرع فيه وهذا البلد الأمين. ما أعظم هذا الرجل العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعض السلف كان يرى أن سورة الضحى وسورة الشرح سورة واحدة، وكان عمر بن عبد العزيز وطاووس بن كيسان رحمهم الله يريان بهذا الرأي ويقرآن السورتان في ركعة واحدة من غير بسم الله الرحمن الرحيم بينهم. نقرأهما مع بعض ثم ننظر العلاقة بينهما حتى نرى الارتباط الوثيق بين السورتين مع بعض والسورة الثالثة بعد ذلك بهما. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. تلاحظون أن الخطاب في السور الثلاث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. خلنا نشوف الضمائر الموجهة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ونعدها مع بعض. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه أوامر كلها له. هذه كم؟ 8 ضمائر للمخاطب و3 أوامر للمخاطب، على الضمائر 8 تساوي كم؟ 3 زائد 8 11. هذه الضحى، و11 خطاب موجه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كم؟ 9 9 11 20. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك 21 بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه الخطابات من الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل لآذان أي أحد من البشر، فهو المخاطب الأول، هو أول المسلمين، هو أول المؤمنين، هو أول المصدقين، هو أول العاملين، هو أول القانتين، هو أول المسبحين من هذه الأمة، هو أول الذاكرين، هو أول المجتهدين، هو أول المجاهدين، هو أول في كل خير عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، قال الله لنبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أول الممتثلين له النبي صلى الله عليه وسلم. كل نهي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أول المجتنبين له النبي صلى الله عليه وسلم. كل خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أول المصدقين له النبي صلى الله عليه وسلم. كل موعظة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أول المتعظين بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نرجع لقاعدة الثلاثيات ذكرناها في سورة الضحى، تذكرونها الله نسيته؟ تذكرونها والله؟ لا والله نعيدها، نعيدها. طيب، ذكرنا في سورة الضحى قاعدة الثلاثيات بعد الأقسام، والضحى والليل إذا سجى تبدأ معاك ثلاثيات، ثلاث آيات ثلاث آيات ثلاث آيات. طيب خلينا نشوف الثلاثيات الثلاثة وعلاقتها بالشرح، والشرح أيضا ثلاثي. والضحى والليل إذا سجى هذا قسم، نبدأ بالثلاثة الأولى. ما ودعك ربك واحد، وما قلى اثنين، وللآخرة خير لك من الأولى ثلاثة. هاي الثلاثة الأولى كلها أخبار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للثلاثة الثانية، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هذه وعد من الله، والله لا يخلف ميعاد. ثلاثة، هاي الثلاثة الثانية. نأتي للثلاثة الأخيرة، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هاي الثلاثة الأخيرة. طيب، الثلاثيات هذه بينها علاقة بين الأرقام المتتالية، الأول من كل واحد، الثاني من كل واحد، الثالث من كل واحد. خلينا نقتصر على الأول الأول الأول، والضحى والليل إذا سجى قسم. طيب، ما ودعك ربك وما قلى، إيش يقابلها؟ ألم يجدك يتيما فآوى. طيب، فأما اليتيمة فلا تقهر، واضح؟ هذه واحد من الثلاثيات الأولى. طيب، اثنين، وللآخرة خير لك من الأولى. طيب، وش بعدها؟ خلينا نقراها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه واحد يقابلها، لم يجدك يتيما فآوى، يقابلها فأما اليتيم فلا تقهر. هذه أوائل الثلاثيات. اثنين، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقابلها ووجدك عائلا فأغنى، يقابلها وأما السائل، سائل يسأل الغني والله يسأل الفقير، وجدك عائلا فأغنى، جاوك الطلاب السائلين أعطيهم، واضح؟ كنت يتيما فارحم اليتامى، كنت فقيرا فأغناك الله فارحم الفقراء. طيب، قال آخر واحدة، ووجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقابلها أيضا ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث. اللي كانت قبلها وجدك ضالا فهدى هي التي في النص. وللآخرة خير لك، ما ودعك ربك ما قلى واحد، ألم يجدك يتيما فآوى واحد من الثلاثة الثانية، فأما اليتيم فلا تقهر واحد من الثلاثة الأخيرة. طيب، وللآخرة خير لك من الأولى اثنين، ألم يجدك يتيما لا ووجدك ضالا فهدى اثنين، وأما السائل فلا تنهر، تقابل وجدك ضالا، لأن السائل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يسأل الهدى ولا يسأل المال. ومن هنا علم أن الغنى غنى النفس وليس غنى المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله عز وجل عن جميع الخلق وأغناه بالله. طيب، آخر آية في الثلاثة الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهنا وجدك عائلا فأغنى، وهنا وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا هذه الثلاثيات خلنا نشوف علاقتها بالشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ هذه تبعها. ورفعنا لك ذكرك. هذه كم واحدة؟ ثلاثة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ هذه ثلاثة ولا لا؟ طيب، الثلاثة هذه ما علاقتها بالثلاثيات الماضية؟ وجدك ضالا فهدى، ما علامة الهداية؟ شرح الصدر. من يريد الله أن يهديه شو يسوي؟ يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى سؤال، ألم نشرح لك صدرك؟ هذه أو هذا الأسلوب في هذه السورة يختلف عن الأسلوب الذي كان في السورة السابقة. كيف يختلف؟ قال ألم يجدك يتيما فآوى. خلص انتبهوا، يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يجدك ووجدك ووجدك، يتيما فآوى، عائلا فأغنى، ضالا فهدى. وفي هذه السورة الثانية لا، جاءت مواضيع ثانية أخص. قال ألم نشرح لك صدرك. طيب ما علاقة شرح الصدر بالإيواية من اليتم؟ ما علاقة شرح الصدر بالهداية من الضلالة؟ ما علاقة شرح الصدر بالغنى من الفقر؟ نرجع، لأنه بضدها تتميز الأشياء. غالبا اليتيم إيش يصير لصدره؟ أبوه مات، ينبسط والله يضيق صدره، يضيق صدره، مات أبوه. طيب زاد على موت أبوه ماتت أمه، مات جده، وهو فقير. هذه كلها دواعي ضيق الصدر ولا لا؟ ما عنده شيء، أبوه ما ترك له شيء، وجده ما أعطاه شيء، ما يرثه، وإذا به عاش لازم يعتمد على نفسه، راعي الغنم. قال كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بداية حياته فقير، والفقر يضيق الصدر، لكن مع ذلك آواه الله سبحانه وتعالى من صغره وهيأ له أنه ما يحتاج، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما مد يد لأحد قط، بل كان الناس أو كان الله سبحانه وتعالى قبل ذلك هو الذي يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم رزقه، هيئ له كفالة جده عبد المنطلب، فأصبح هو عند عبد المنطلب أحب إلى عبد المنطلب من أولاده، حتى كان يجلس معه على فراشه. ولما مات عبد المنطلب تولاه أبو طالب، وكان أحب إلى أبي طالب من أبنائه. ولما كبر وبلغ سن الشباب وأراد الزواج، هيأ الله له أغنى نساء قريش، خديجة بنت خويلد، أجملهن أعقلهن أغناهن، وقد خطبها عامة سادة قريش فأبت، فوهبها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ذيك عائلا فأغنى، المراد بها الزواج، أن الله أغناه بخديجة. ولذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل خديجة تختلف عن حياته بعد خديجة. قبل خديجة ما كان عمله؟ كان يرعى الغنم. طيب بعد خديجة تاجر من كبار تجار قريش، ويصاحب علية القوم، لأن خديجة وهبت مالها كله للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف، ولذلك أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بهذه الخصلة، عندما قالت عائشة رضي الله عنها وقد أخذتها الغيرة. والقصة أن عجوز من صويحبات خديجة، خديجة تكبر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني تزوج وعمره 25 وعمرها 40 سنة على الصحيح. واحدة من صديقاتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في الخمسينات من العمر، وإحدى صديقات خديجة كم سيكون عمرها؟ في الستينات إذا كانت ما بلغت 70، وجاءت تتوكع على عصا عجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وهش لها وبش لها وأفرش لها رداء وأجلسها عليه وأخذ يسامرها الحديث يتحدث معها. وكانت ليلة عائشة، وعائشة غارت، قالت من هذه العجوز؟ العجوز من هي اللي مهتم فيها كل هذا الاهتمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لها هذه إحدى صويحبات خديجة، واحدة من صويحبات خديجة، وقتها عائشة غارت. قالت يا رسول الله، وهل كانت خديجة إلا عجوزا في الغابرين قد أبدلك الله خيرا منها؟ تقصد نفسها البكر الوحيد، الصديقة بنت الصديق، كانت تسمى الحميراء من جمالها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الوفاء ما ينقطع بالوفاة، لا ينقطع الوفاء بالوفاة، وفي سكت؟ لا، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا دليل على أن خديجة أفضل نساء هذه الأمة بإجماع، وأن جميع نساء الأمة في كفة خديجة، مهما بلغنا من الصلاح والولاية والجهاد والمجاهدة والصدقة هن في كفة خديجة. هذه الأمة سادتها كم؟ سابقون إلى الإسلام 4 من النساء خديجة، وقد سبقت أبا بكر. أول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خديجة، لأنها أول من دعيت، وأنذر عشيرتك الأقربين التفت على خديجة قال يا خديجة ذهب عهد النوم، قل لا إله إلا الله تفلحي، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قبل لا يخرج من بيته، فدخلت الإسلام قبل أبو بكر. إذن خديجة كل نساء الأمة في ميزانها، لأن أول من أسلم من جنسها، أبو بكر من الرجال أول من أسلم من الرجال، زيد بن حارثة من الموالي أول من أسلم، علي بن أبي طالب من الصبيان، ولذلك هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى الإسلام. خديجة وقد أعطيت الكمال، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة أمها بنت خويلد، عائشة عفوا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، ثنتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خديجة وبنته، وثنتين من الأمم السابقة، واحدة من أمة موسى آسية، والثانية من أمة عيسى مريم. أمة موسى امرأة واحد كملت، وأمة عيسى امرأة واحد، وأمة محمد امرأتين أم وبنتها. وهذا الكمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النسوة الأربع هو كمال من وجه وليس كمال من سائر الوجوه، لأن النساء الأصل فيهن إيش؟ نقص، ناقصات عقل ودين، لكن الكمال المطلق هذا لا يوجد إلا للأنبياء. أما النساء فلا توجد فيهن نبي، لكن الكمال من وجه موجود في 4 فقط: آسية. وكمالها في ماذا؟ كمالها في الوسيلة، إنها صاحبة وسيلة، والوسيلة العمل، ابتغوا إليه الوسيلة، وهي العمل الخالص الذي توسلت به إلى الله ولم يسبقها له أحد، وهو حماية موسى من القتل: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكانت حياة موسى كلها بسبب آسية بنت مزاح. إذن هذا الكمال من هذا الوجه يحسب لآسية، وزيد عليه الشهادة أن الله عز وجل ختم لها بالشهادة، ولهذا قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل. طيب كمال مريم من وجه هو الفضيلة، الفضيلة إحصان الفرج في وقت قد انتشر فيه الزنا في بني إسرائيل، حتى لا يبقى فيهم بيت والعياذ بالله إلا وفيه من الفحشاء ما فيه، ومريم وحدها وغير متزوجة ويتيمة وساكنة وحدها في المسجد الأقصى، ومع ذلك اختبرت ليس ببشر وإنما بجبريل أحسن الملائكة أفضل الملائكة. إذا كانت زليخة والنسوة في المدينة أبصرنا يوسف وهو بشر، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وهل في ملك كريم أكرم من جبريل؟ وهذا يوسف وقد كذبنا والله، والله ليس بملك كريم، ليس بملك، بشر. وهن من جماله قطعنا أيديهن، وزليخة راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهذه مريم في خلاء من الأرض، وتمثل لها جبريل ملك كريم، بل هو أكرم الملائكة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كل صفات جبريل. تمثل لها بشرا سويا، وشوف الاختبار كيف أحصنت فرجها، ما جاءت كذا سبهللة، حتى الابتسامة حتى الكلام اللين ما فيه، أول ما شافته مقبل إليها صرخت في وجهها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. نجحت هذه المرأة المباركة، كملت في هذا الجانب العفة، وتلك بروح أو أخذ زمام المبادرة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. طيب خديجة ما هو وجه كمالها؟ كل ذلك العفة، فما عرفت العرب أعف من خديجة بنت خويل، المال بيدها والرجال أشكال والوان يأتون إليها وترفض وتتعالى على ذلك كله، وروح المبادرة التي فعلتها حتى تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته لنفسها، ما هو اللي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما خطب خديجة، بل خديجة خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه وأعطته مالها وصدقته وشهدت له شهادة كانت بمنزلة البلسم والدواء، أول ما نزل عليه الوحي وخاف ممكن مس من الجن، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل وتفعل وتفعل، فعددت بعض صفاته وقالت هذه الصفات ما تجتمع في أحد ويخزيها الله أبد، وهي كلها فيك. خديجة رضي الله عنها كملت بهاتين الصفتين اللي في آسيا ومريم، صاروا ثنتين فيها هي. طيب فاطمة ما وجه الكمال الذي عند فاطمة رضي الله عنها وارضاه؟ فاطمة الزهرة تختلف عن سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنها ولدت بعد بعثته بعد النبوة، وسائر بناته ولدن قبل النبوة، فكانت هذه ميزة لها. ثانيا أن فاطمة آخر من مات من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، مات إخوتها الذكور ومات أخواتها الإناث، فاجتمع حب إخوانها فيها، فكانت أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تذكر بخديجة، كان حب خديجة بعد وفاتها وحب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، كل ذلك اجتمع في فاطمة، وكان يخصها بأفعال لا يفعلها مع غيرها، كانت إذا دخلت عليه قام، قام إليها وهو جالس، تدخل عليه فاطمة يوقف يقوم لها فيقبلها في جبينها ويطيل القبلة في هذا المكان من فاطمة ويقول فاطمة بضعة مني، ينسبها لنفسه، وكانت فاطمة تقبل يده، وكان بينهما حب لا يمكن لذلك الحب أن يوزن ولا يوصف. ويبرز ذلك الحب في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. فاطمة حجرتها عند حجرة عائشة، ما بينها وبين حجرة عائشة إلا نافذة. حجرة عائشة هنا هي أول الحجرات، وحجرة فاطمة هنا، والحجرات كلها عشرة، خمسة عن اليمين وخمسة عن الشمال، وقادة الحجرات عائشة وفاطمة. فاطمة حجرتها مع حجرات أمهات المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح النافذة ما بينه في حجرة عائشة وبين علي وفاطمة في حجرتهم، ويقول ألا تصليان، يوقظهم لصلاة الليل. في مرضه الذي مات فيه جاءته عائشة فاطمة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها دعاها، كان يقوم أيام الصحة، أما وهو مريض لا يستطيع أن يقوم ناداها، فأقبلت حتى وضعت أذنها على في رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمع له، فسارها أي حدثها بحديث سري لم يسمعه أحد، فبكت بكت بكاء شديد ترتجم من البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فناداها فأقبلت فوضعت أذنها على فيه، فسارها أعطاها خبر ثاني فضحكت. عائشة حاضرة المشهد، قالت يا عائش والله ما رأيت ضحكا أقرب ببكاء من ضحكك الآن بعد بكائك، فأخبريني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع، قفلت الباب. عائشة رضي الله عنها تعودت أن لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل سؤال إلا وتسأله، إيش السؤال إيش الجواب، وهذا سبب علمها، أعطيت لسانا سؤولا، فكانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع ممن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فاطمة قفلت الباب، قالت لا ما في هذا السر ولا أخبرك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقت العزاء، وطبعا عزاء مو بس فاطمة، عزاء الأمة كلها، إلا أن فاطمة كانت أشد الناس مصابا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه فاطمة بعد دفنه، وكان آخر من خرج وهو ينفض يديه من تراب دفن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة متلفعة بمرطها عند باب الحجرة، فإذا بأنس خارج، كانت تنتظر يخرج الرجال فتدخل، قالت له يا أنس أطابت لكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس بيقول، قال والله يا فاطمة ما دفناه حتى أنكرنا أنفسنا، لسنا نحن أولئك الذين كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الطير على رؤوسهم، أنكرنا أنفسنا. دخلت، أنس خرج، ثم أنس رجع قال خلينا نشوف ايش بتسوي فاطمة، فإذا بها تأخذ قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشمها وتبكي. يرجع أنس قل يا فاطمة أتشمين تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش ريحة التراب هذا؟ إيش تسوي هذا؟ لماذا تفعل؟ فقالت ماذا علي من شم تربة أحمد؟ ألا تشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. ثم ذكرت نعيها وعزاءها للنبي صلى الله عليه وسلم، بكت وبكى أنس وهي خارجة إذا بعائشة رضي الله عنها تستقبلها. مسكتها عائشة قالت لها يا فاطمة قد قضى الله ما شاء في نبيه، وإن منكم يعني إنك ميت وإنهم ميتون، وعزتها وعزت نفسها، والكل يبكي، عائشة تبكي لفقد زوجها ونبيها، وفاطمة تبكي لفقد أبيها ونبيها، لكن عائشة في بالها ذيك الضحكة والبكية الأول، إيش السبب؟ قالت لها يا فاطمة
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم قال لك فضحكت؟ قالت أما الآن فنعم. الآن نقول لك لأن الرسول قد مات. قال طيب قولي. قالت قال لي إنه مقبوض في مرضي هذا فبكيت عليه. فقال لي فناداني فقال لي إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أول واحدة تموت أنت. فضحكت. بالله عليكم أحد يبشر بالموت ويضحك إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن إيش جاب هذا الكلام؟ الكمال. نرجع لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الشرح يا إخوان للصدر ثلاثة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة. شرح حسي وشرح معنوي عام وشرح معنوي خاص. كم؟ ثلاثة. الشرح الحسي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل مرتين إجماعا وفي الثالثة خلاف. المرة الأولى وهو يرعى الغنم في بادية بني سعد، وعمره كم وقتئذ؟ عمره كم؟ سنتين وشهرين. في هذا العمر نزل، يعني تو فطم، والدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بعد الفطام بشهرين، وهو يرعى البهم، البهم أولاد الغنم، ومعه إخوته، أخته من الرضاع، ما اسمها؟ من يعرف اسمها؟ شيماء، اسمها الشيماء، وأخوه من الرضاع اللي كان يرضع معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من ثدي حليمة الأيمن فقط، ولو تعطيه الأيسر يرفض، عادل وهو طفل. وكان الثاني يرضع من الأيسر والأيمن معا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضع إلا من الأيمن. كان يرعى الغنم البهم الصغار، والبهم تصعد على الجبل وتنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عمره سنتين وشهرين يتبعها. إذا بهذين الرجلين نزل، ولما رآهم الأطفال هربوا ومسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاه بماء زمزم وأخرج منه نصيب الشيطان، سواد دم أسود يكون في القلب. هذا المكان، هذا الدم في القلب هو مكان الشيطان، مكان وسوسة الشيطان. فنزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم ثم عيد كما كان. والأطفال جاءوا الحليمة وأخبروها الخبر، فقامت هي وزوجها بكبشة، وجاء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وجهه أحمر. قالوا ما بك؟ قال والله ما أدري، جاني رجل أو رجلان فأضجعاني وشق صدري، وهو حافظ كل اللي حصل من غير تخدير، عملية جراحية، عملية القلب المفتوح من غير تخدير، من غير ألم، من غير خروج قطرة دم. الطبيب الذي عملها جبريل عليه السلام، وليست في مستشفى. وهذه العملية ما أذكر في التاريخ عملت إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الحسي. ويستمر طبعا القصة في السيرة أنهم خافوا عليه ورجعوه إلى مكة وجابوه لأمه، وخايفين تقول إيش في الولد وليش وليش. فأول ما جاءوا عند آمنة قالت لا تخافوا على ولدي، وقالت لهم قبل لا ولده خرج نور رأيته وأضاء له المشرق والمغرب، وولدي لا تخافوا عليه. فأول ما عرفوا أنها مطمئنة قالت له حليمة تكفين خلنا نرجع فيه، ما ملينا منه وضعيف، والأرض مكة يجوا الحجاج وفي أوبئة وما أوبئة، خلنا نرجع فيه أحسن حتى يقوى. قالت خذي. فرجع مضى سنتين ثانية معهم، وقيل 4 سنوات، ثم رجعت به وعمره 6 سنوات، وقيل 4 سنوات إلى آمن إلى آمنة. المهم الشرح الثاني متى كان؟ الشرح الثاني كان ليلة الإسراء والمعراج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو نائم في بيت أم هانة إذ نزل عليه جبريل أو ميكائيل فأخذه فشق صدره وغسله بماء زمزم وملأه حكمة وعلما. شو شق الأول؟ نزع، وهذا يسمى تخلية. والشق الثاني تحلية، ملأوه حكمة وعلما. هذان متفق عليهم الشقان اللي هو قبل الإسراء والمعراج وكذلك في بادية بني سعد. في شق ثالث عند البعثة مختلف فيه، قلبه بعض أهل السيرة ونفاه البعض الآخر. ألم نشرح لك صدرك، هذا النوع الأول من الشرح الحسي وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشرح الثاني شرح معنوي عام وشرح معنوي خاص. الشرح المعنوي الخاص يحصل للأنبياء، ومنه ما حصل لموسى عليه السلام عندما تكلم مع الله قال إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية لا ريب فيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخره. قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى، إلى أن قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك تخشى فأراه الآية الكبرى. هذه القصة. الشاهد قال ربي لما بعثه قال ربي اشرح لي صدري، أول طلب قال ربي اشرح لي صدري. طبعا هذا الذي طلب موسى شرح الصدر هو أن يثبت أن يتسع صدره فيتحمل كلام الخصوم، لأن الإنسان إذا صدره ضيق ما يتحمل. وموسى عليه السلام لو لم يشرح الله صدره أول ما قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا كان يمكن زعل وراح، وهو أصلا موسى عليه السلام عجول في عجلة وغضوب يغضب بسرعة، لكن لما قال ربي اشرح لي صدري صار مع فرعون يقول فرعون اللي يبي، وموسى كأن لم يسمع بسبب ذلك اشرح لي صدري. ولهذا الداعي إلى الله أو الداعية إلى الله والدعاة إلى الله جميعا أول زاد يتزودون به الدعاء، لأنه لولا توفيق الله وشرح صدورهم لما تحملوا الأذي. ولهذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتعرضون لأذية مقابل هذا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لقمان عليه السلام وصى ولده قال يا بني أقم الصلاة شيء عادي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما، ليش قال أصابك؟ لأن من أمر بالمعروف عند ترك المعروف أو نهى عن المنكر عند فعل المنكر لن يتركه الناس، سيتكلمون عليه، قد يسبونه، قد يضربونه، قد يهينونه، قد يفترون عليه، قد يسجنونه، قد يقتلونه، كل ذلك محتمل، إذن اصبر على ما أصابك. من هنا جاء شرح صدر الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ربي اشرح لي صدري، لأن الله شرح له صدره قبل أن يسأل امتنانا. طيب هذا شرح صدور الأنبياء حتى يبلغوا رسالات الله، وهذا شرح صدر بعد الهداية. إذن يكون شرح الصدر قسمين، شرح للهداية وشرح لتبليغ الهداية للمهتدين. الشرح الأول منة من الله على الجميع أنبياء وغيرهم، من أراد الله هدايته، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا الشرح العام ويدخل فيه جميع المسلمين، ما في أحد يقول لا إله إلا الله إلا وقد شرح الله صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن هذا الشرح بجميع أحواله حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره شرحا حسيا، واضح، مرتين وقيل ثلاث، وشرح شرحا عاما وهو شرح الهداية، وجدك ضالا فهدى، من يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وشرح شرحا ثالثا وهو شرح الصبر والتحمل حتى يسمع ما يؤذي ويغضب فلا يغضب ولا يتأذى وكأن لم يسمع شيء. طيب خلنا نحلل الموضوع شوي. الآن لو أطفأنا النور في هذا المسجد يضيق والله يبقى كما هو؟ الظلمة ضيق وسعة. أوسع بيت عندما يكون مظلم تشعر بالضيق أنك تضرب في جدار، لأن السواد والظلمة ضيق ولو كان في الليل. الآن لو تخرج في ليلة مظلمة ما في نور ممكن تشعر أن الكون انطبق عليك، صح ولا لا؟ لكن تمشي في النهار مد البصر تجري تشعر أن الكون انشرح واتسع وهو نفسه. لكن النور سر انشراح الصدور، والظلمة سر ضيقة الصدر. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح الله صدره ليش؟ للإسلام. إذا الإسلام هذا نور، الإسلام نور إذا دخل القلب أناره، والكفر ظلمة إذا دخلت القلب أظلمته. نحتاج بيان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه النور وهذه الظلمة موطنهم الآن الصدر. ضرب الله ثلاثة أمثلة أو أربعة أمثلة لصدور البشر. كم مثل؟ أربعة. مثل واحد للكفار، ومثل واحد للمؤمنين، ومثلان للمنافقين. مثل واحد لصدر المؤمن، ومثل واحد لصدر الكافر، ومثلان لصدور المنافقين. أما مثل صدر المؤمن ففي آية النور، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. قال ابن عباس: في صدر المؤمن، أي مثل نور الإسلام به، مثل نور الإيمان به كمشكات. الصدر مشكات، تعرفوا المشكات؟ الفانوس. الفانوس هذا كيف يكون؟ الفانوس من فوق فتحات يخرج منها الدخان، وفي الوسط فتحة تكون فيها مرآة، وفي الوسط سلك وتحته زيت أو فتيل وتحته زيت. هذه المرآة إذا كانت نظيفة والدخان يخرج ولا يستقر فإن هذا النور سيخرج خارج هذه المشكات فيضيء ما حولها. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الفتيل، المصباح في زجاجة، الزجاجة نظيفة كأنها كوكب دري تلمع، يوقد من شجرة مباركة، يعني زيته من شجرة مباركة زيتونة، الفتيلة مستقيمة لا شرقية ولا غربية، لأن لو مالت لاحترقت بسرعة، لو استقامت لا تحترق بسرعة، بهدوء ويكون النور هادئ، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. طبعا هذا الآن الفانوس سيعطي النور مثل هذه اللمب وأكثر. طيب نفس المثل عندما ننظر إلى الفانوس الذي بداخله دخان ولا مخرج لهذا الدخان وتراكم هذا الدخان على الزجاجة، فلو أوقدته هل يخرج نور؟ الزجاجة سوداء تحتاج تمسحها من الداخل، هل يخرج نور برا؟ لا. هل في نار؟ نعم. ولذلك كان هذا المثل مثل المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، دخان وغطى على النار، غطى على النور والنار موجود، ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم، نار باقية، سلك شغال لكن النور ما فيه لأن الزجاجة هذه وسخة بالدخان. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل صدر المنافق، ضيق بسبب الظلمة وضيق بسبب النار التي فيه. طيب بالنسبة للمنافق أيضا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب السحاب فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب هذا المنافق عنده من النور قليل في صدره من النار وليس النور، أو عنده من النور على قدر البرق، إذن هذه ظلمات أكثر والله النور أكثر، المؤمن نور على نور إذن انشرح صدره بالنور، المنافق ظلمات إذن ضاق صدره بظلمات، وإن كان ثمة نور قليل كالبرق أو نور قليل كالنار التي غطى عليها الدخان. طيب بقي الكافر الذي لا نور له البتة. قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نرجع إلى موضوعنا، ألم نشرح لك صدرك بهذه الثلاث شرحا حسيا وشرحا عاما وشرحا خاص، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. العلماء في هذه الآية أو للعلماء في هذه الآية قولين، قول أن وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قبل البعثة ما كان يعلم حلالا ولا حراما، وكان يفعل الفعل ولا يدري، فلما جاءت الأحكام وجاء العلم أصبح يحمل هم ما كان يعمله قبل العلم، فوضع الله عنه ذلك الهم، وضع عنه ذلك الوزر، غفر له ذلك الذنب، وهو أصلا ليس عليه، لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان يعلم، مع أنه لم يعمل شيئا كبيرا، ما عمل كبيرا قط، هو معصوم من الكبائر، لكنه كان يحضر مجالس المشركين ويحضر أنديتهم وما كان يظن أن في ذلك شيء. وقيل وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أن الوزر هو الهم، أي وضعنا عنك الهم العظيم الذي تحمله، وكان يحمل هم هداية البشر قبل البعثة، قبل أن يبعث كان يحمل هم هداية البشر، ولذلك اعتزل الناس وذهب إلى غار حراء، ومن يعرف غار حراء اليوم يشوف قديش البعد عن مكة والبعد عن الأرض والبعد عن الكعبة. طيب لماذا يذهب إلى غار حراء؟ إنما يحمل هم، يرى الناس تسجد للحجر ويرى الكعبة قد أحيطت بالأصنام، فأراد أن يأتي من أعلى ولا يكون بينه وبين الكعبة صنم، فوضع الله عنه هذا الهم الذي كان يحمله بالرسالة التي أنزلها عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. طيب ما معنى أنقض ظهرك؟ النقيض هو صوت الحمل الثقيل، والأطيط صوت الحمل الثقيل، فالنقيض يكون غالبا لذوات الأرواح، تقول نقيض ظهر الجمل أو نقيض ظهر الحمار أكرمك الله، يعني إذا حمل عليه فإن فقرات الظهر يسمع لها صوت. أما الأطيط فيكون مثلا للدواء للسماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من الثقل، وكذلك السيارات صوت الثقيل هذا يسمى أطيط. فالنقيض والأطيط كلاهما يدل على الثقل. طيب وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لماذا يكون الوزر ينقض الظهر؟ لأن أهل العلم بالله قليل من التفريط يعدونه كبيرا، ولذلك ربما لو غفل قليلا عن ذكر الله عد تلك الغفلة وزرا. ولذلك يقول في الحديث: إنه ليغان على قلبي فأذكر الله فينجلي، يعني يمر على قلبه شوية وقت يسكت عن الذكر فيشعر أن القلب بدأ فيذكر الله فينجلي يذهب عنه ذلك الغين. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقيل الوزر المراد به الحمل، والحمل الذي كان يحمل هو حمل هم الأمة، ووضع الله ذلك الهم بما أعطاه من المبشرات له ولأمته، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. هم حمل هم الأمة في أعمارها، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فضاعف لها الأعمال وأعطاها ليلة القدر، وجعل أعمال الأولاد يلحق لآبائهم وغير ذلك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، هنا وضعنا ورفعنا، وهذا من بلاغة القرآن، قدم الوضع على الرفع، فعلم أن الوزر يمنع الرفع، الوزر يمنع الرفع، والرفع يمنع الوزر. يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات، وبضدها تتميز الأشياء. عندما يقول أو يثبت الرفع لأهل الإيمان وأهل العلم، معنى ذلك أن الوضع لمن؟ لأهل الجهل وأهل الكفر. فكل كافر موضوع، وكل جاهل موضوع، وكل عالم مرفوع، وكل مؤمن مرفوع. فإذا جمع الله لك بين العلم والإيمان فقد أتم لك الرفعة، وقد جمعهم الله معا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع بذلك ذكره. رفعنا لك ذكرك. وقيل في سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أولاده الذكور سخر منه المشركون، قالوا انقطع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يذكر، لأنه لم يبقى عنده إلا البنات، والبنات أولادهم أولاد الرجال الأباعد، كما يقول الشاعر: أبناؤنا أبناء أبنائنا وبناتنا أبناؤهم أبناء الرجال الأباعد. بنتك ولدها ولد زوجها، فلان ابن فلان، والأم لا تذكر في النسب في الغالب، ادعوهم لآبائهم. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إذن هل ينطمس اسمه أو لا ينطمس؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم واسم محمد صلى الله عليه وسلم لدرجة لم يصل لها مخلوق قط، فأصبح شرط دخول الإسلام أن تنطق باسم محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الصلاة 5 مرات أذان وإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، في أنحاء المعمورة. والأنبياء قبل كل نبي قبل ذلك علم الأنبياء اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، منه محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الكتب المنزلة مسطر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، وصفه وصفته وأعماله وصفة أمته صفة أمته. إذن هذا كله من رفع الذكر. من رفع الذكر هذا في الدنيا، أيضا من رفع الذكر أن الله عز وجل رفع ذكره في السماء. كيف؟ أن الملائكة جميعا تصلي عليه، بل يصلي الله عز وجل عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلوا عليه باسمه، ما في ملك إلا وقال اسم محمد عليه الصلاة والسلام. كم عدد الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وليس فقط الملائكة والناس، بل ما في حوت ولا في دابة ولا فيه مخلوق خلقها الله إلا ويعرف اسم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشر الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ومن هو معلم الناس الخير؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحوت في البحر يصلي عليه، والدواب في البر تصلي عليه، والملائكة في سماواتها تصلي عليه، والمؤمنون جميعا يصلون عليه، والذي لا يصلي عليه هذا مسكين. من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه، تعرفون الوعيد اللي ورد فيه بدعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. هنا ترتيب يحتاج منا نقف عنده قليلا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا الترتيب متلازم. شرح الصدر هو سر مغفرة الذنب، ومغفرة الذنب سر رفعة الذكر. ولذلك لو قدمت أو أخرت ما يصلح. لو قال ألم نرفع لك ذكرك ونضع عنك وزرك، لا ما تجي. أول نضع وزرك بعدين نرفع ذكر. لو قال لم نضع عنك وزرك ونشرح لك صدرك، ما تجي. أول شيء ينشرح الصدر ثم يوضع الوزر. واضح؟ طيب، يبقى مسألة مهمة. ضيق الصدر ما سببه؟ ضيق الصدر له سببين، سبب من الناس وسبب من الشياطين، وهذان السببان هما الوسوسة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والشيطان يوسوس فوسوس لهما الشيطان. ولذلك تجد واحد يسمع كلام فيضيق صدره، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه العبارات الواردة في بداية هذه السورة، نشرح، ألم نشرح، وكذلك وضعنا، وكذلك رفعنا، هذه أفعال، وهذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله، فلا أحد يستطيع يشرح صدر أحد. ولذلك بعض الناس عندما يضيق صدره يذهب للبر، يقول والله ضايق صدري، يذهب للبر فيبقى صدره ضايق زي ما هو، يسافر برا يضيق صدره أكثر، يشرب، بعضهم يشرب خمر لأنه ضايق صدره، أو يأخذ هروين، أو يأخذ حبوب، أو يتزوج، أو يفعل ما يشاء، ويبقى ذلك الهم على قلبه. لا يستطيع أحد أن يشرح صدر نفسه ولا يشرح صدر أحد ثاني إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرح الصدر ويزيل الهم الذي يجثم على القلب فيضيق الصدر به، خاصة في زمن لا تسمع إلا ما يضيق الصدر ولا ترى إلا ما يضيق الصدر. لكن المؤمن مع الله فلا يضيق صدره. في غزوة الأحزاب عندما حوصرت المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا حصل؟ المنافقون ضاقت صدورهم فخرجت كلمات الكفر من ألسنتهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. والمؤمنون شرح الله صدورهم فاطمأنت قلوبهم فقالوا كلمة الحق، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ورفعنا لك ذكرك. الإنسان لا يمكن يرفع ذكر نفسه، مداح نفسه إيش؟ كذب. لو أعجي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا يشهد أنه كذوب. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه رفعه الله عز وجل، لأن من تواضع لله شو يصير؟ رفع. وأعطيكم قصة تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يهودي تاجر يبيع في المدينة، ويأتي واحد أنصاري ويختلفوا في هذه البضاعة إيش نوعيتها؟ فاليهودي أقسم بموسى قال والذي فضل موسى على العالمين إن هذه البضاعة كذا وكذا. المسلم ما تحمل الكلمة لطمة قال له قبحك الله، ما فضل الله موسى على محمد. هو صادق، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. المهم شوية تلاطموا شوية تشاجروا، جاءوا صحابة قال خلاص تعالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينكم. الآن الخلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أفضل من موسى ولا في خلاف، أفضل من جميع العالم. قال إيش الموضوع؟ والله هذا اليهودي يقول أن موسى أفضل منك يا رسول الله، وأن موسى فضل على العالمين، وأنا ضربته لأنه كنت أفضل العالم، نص القرآن والصحابي عنده أدلة. طيب شوف التواضع، قال لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني والله أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وهذه الحالة تكفي، لأن موسى مدفون في الأرض. فإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، معناته أنه يخرج قبل موسى، لكن لم يتكلم عن خروج موسى، وتكلم عن حال موسى بعد الخروج. قال ثم أرفع رأسي أو فأرفع رأسي فإذا بموسى قائم عند العرش، لا أدري أفاق قبلي أو أنه اكتفي له بالصعقة التي صعقها يوم قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طبعا هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانة موسى ولم يتحدث عن مكانته، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يأتي رجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، طالع فيهم أيكم رسول الله؟ وين هو رسول الله؟ أي واحد منكم؟ قالوا له هذا. إذا جلس مع أصحابه لا يفرق بينه وبينهم، ليس عنده شيء يرفعه عن الصحابه، يجلس على الأرض مثله. إذا كان يأكل يجلس على الأرض ويأكل بيده ويقول إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد بمكة. كان واحد من الصحابة مرتاع من النبي صلى الله عليه وسلم وخايف، قال له هون عليك، إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد في مكة عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك، تواضع لله فرفعه الله. عمر الخطاب يدخل عليه ويبكي في شهره الذي الشهر الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أو اعتزلهم، وأثر الحصير في جنبه وبكى عمر، فقال له مه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ورفعنا لك ذكرك، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فانظر إلى رفعة الذكر كيف تكون. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يعقد له لواء الحمد محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يشفع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يفتتح أبواب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أول 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 ما قبلها أحد عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ليش التكرار؟ ليس بتكرار. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء إن المراد بذلك عسر الدنيا في الآية الأولى وعسر الآخرة في الآية الآخرة. إن مع عسر الدنيا يسر في الدنيا، وإن مع عسر الآخرة يسر في الآخرة. فقد تتعسر أمورك في الدنيا ثم ييسرها الله في الآخرة، وقد تتعسر في الدنيا وييسرها الله في الدنيا، وتتعسر في الآخرة وييسرها الله في الآخرة. هذا قول. وقيل بل عسر الدنيا معه يسرين، يسر قبله قبل أن يكون العسر، ويسر بعده. وهذا القول أيده الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسران. طيب، لأن العسر معرف باللام، إن مع العسر يسرا، ويسرا نكرة، والنكرة تدل على التعدد، بينما المعرفة هي والمعرفة وحدها. فالعسر معرف بالألف واللام، بينما اليسر نكرة، فتعدد اليسر وتوحد العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من ينظر في التاريخ يجد فعلا إن مع العسر يسرا. إذا اشتد الوضع جاءت الولادة، إذا اشتد الظلام طلع الفجر، إذا اشتدت الأزمة انفرجت، إذا اشتد شد الحبل انقطع، وهكذا. إن مع العسر يسرا، اشتدي أزمته تنفرجي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الآية عجيبة جدا. إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى، وإلى ربك فارغب، في نصبك وفي أيضا راحتك. كيف يكون ذلك؟ قيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، يعني صليت الفريضة ادخل في النافلة. وقيل إذا فرغت من الفرائض والنوافل كلها في النهار فانصب في قيام الليل. وقيل إذا فرغت من أي عبادة فانصب يديك واسأل الله باسطا يديك، وهذا مما استدل به على رفع اليدين في الدعاء، انصب. ونصب اليدين بسطهما وهو من أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه يا رب يا رب، فذكر مد اليدين وأنه مع السفر من أسباب إجابة الدعاء، ولكن منع من الإجابة أكل الحرام ولبسه. طيب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا هو حكم الفراغ، وفيه دلالة على أن المؤمن لا يفرغ. اللي يقول ما عندي شيء، ليش ما عندك شيء؟ سبح يا أخي، هلل، كبر، اذكر الله، ليش يصير ما عندك شيء؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ورا ما يشتغل بعينيه وينظر في الكون معتبرا، أو ينظر في مصحف قارئا، أو يشتغل بأذنه يسمع القرآن استمعوا إليه وأنصتوا، أو يشتغل بلسانه مسبحا ومهللا ومكبرا، أو بيده. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعيش فارغا بلا عمل، درهم لمعاشه أو حسن لمعاده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا وجد شباب يسألهم إيش عندكم عمل، فإذا وجد الشاب فارغا لا عمل له جلده، ضربه، قال ورا ما تشتغل. ومرة دخل المسجد فوجد واحد شاب معتكف في المسجد جالس يعبد، سبح، يهلل، الكبر. قالوا ماذا تفعل؟ قال أعبد ربي. قال من ينفق عليك؟ قال أخوي يعمل وينفق عليك. قال هو خير منك، أجر كله له. فالعمل مطلوب، والدين دين الإسلام دين عمل، ودين نشاط، ودين حركة، وليس دين خمول وكسل إلى آخره. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقيل إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى حتى تموت، وهذا معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل أن معنى إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي إياك نعبد وإياك نستعين. إذا فرغت فانصب، هذه إياك نعبد، من عبادة إلى عبادة، وإلى ربك فارغب وإياك نستعين. ومن هنا جمعت هذه الآية بين صنفي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة إذا فرغت فانصب، ودعاء المسألة وإلى ربك فارغب. وهذا الترتيب الإلهي لإجابة الدعاء، فمن قدم إلى ربك فارغب ولم ينصب في عبادته فهذا كمن يقول إياك نستعين ولم يحقق إياك نعبد. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا مسألة فقهية نختم بها، وهي الدعاء بعد الصلاة. اختلف الفقهاء في مسألة الدعاء بعد الصلاة هل يجوز أو لا يجوز، هل يسن أو لا يسن. فذهب الشافعية والمالكية وطائفة كبيرة من الحنفية إلى أن الدعاء مستحب دبر كل صلوات فرضها ونفلها، وأنه يجوز أن يبسط يديه ويدعو بعد كل عبادة، سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا، لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. واستدلوا بهذه الآية، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، لأن كل من صيغ العموم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأمره بالدعاء دبر كل صلاة. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا الدعاء لا يكون، إلى أن الدعاء لا ترفع فيه الأيدي ولا يكون إلا بعد النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه مد يديه يدعو دبر أي صلاة من الصلوات المفروضة. فأصبح عندنا خلاف بين قوله وفعله، والوصوليون يقولون إذا اختلف النص القولي أو تعارض النص القولي مع النص الفعلي قدم النص القولي على الفعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الفعل رحمة بالأمة حتى لا يقتدوا، ويبين بالقول لمن أراد أن يعمل. فإذا تعارض الأمران دل ذلك على الإباحة، وأن المسألة لا تصل إلى درجة التحريم، فمن صلى ودعا ورفع يديه لا ينكر عليه، ومن صلى ولم يدع ولم يرفع يديه لا ينكر عليه، إلا أن اليدان ترفعان في مواطن، ترفع في صلاة الجمعة إذا استسقى الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفعل الصحابة، فإنه يستسقي ويرفع يديه ويرفع الصحابة أو المأمومون أيديهم، كذلك ترفع الأيدي في الأدعية جميعا في صلاة القنوت وفي غيرها، وكذلك بعد صلوات النافلة مطلقا إلا الفريضة، فهي موطن هذا الخلاف. أما عموم الأعمال الصالحة فالدعاء بعدها مأمور به، مأمور به بعد الزكاة، إذا تصدقت أن تدعو ويدعى لك، لقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، ولقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك في باب الصيام عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد عند فطره أي عند تمام صيامه، وكذلك في الحج عندما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، استغفار الدعاء. وقوله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وهكذا. فالعبادات كلها مواسم للدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عدوا إلا كبته، ولا عدوا إلا كبته، اللهم ولا مريضا إلا شفيته، اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوالنا الصالحين أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وزكي نفوسنا وارفع ذكرنا وضع وزرنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة، اللهم إنا نسألك خير ما سألكه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا عاجلا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا مؤزرا للإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك وإكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، احفظ رجالها ونساءها وجيوشها. اللهم احفظ علماءها ودعاتها، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين إليها، اللهم احفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم هزيمة نكراء لجيوش إبليس، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترينا عجائب قدرتك في جيش الروس. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنك أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا عزيز أعزنا، ويا قوي قونا، ويا منتقم انتقم لنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة هذه الأمة وضعف اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة هذه الأمة وقلة حيلتها. اللهم إنا نشكو إليك هوانها، اللهم إن لم يكن بك غضب عليها فلا نبالي غير أن رحمتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم البهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم احفظ الذين هدمت بيوتهم وأخرجوا منها. اللهم إنا نسألك يا رحيم أن ترحمهم، ويا كريم أن تكرمهم، ويا معز أن تعزهم، ويا ناصر المظلومين أن تنصرهم. اللهم انصرهم وردهم إلى ديارهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بالطاغية الشام بشار ومن معه، اللهم عليك بطاغية الشام ومن معه ومن ناصره ومن آزره، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وعليك بطاغية اليمن ومن معه ومن ناصره ومن آزره، اللهم عليك بطغاة هذا العالم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا من أغرقت فرعون في البحر، ويا من أهلكت عادا وثمود، اللهم يا من السماء جند من جنودك والأرض جند من جنودك والماء جندا من جنودك ولا يعلم جنودك إلا أنت، اللهم جندا من جندك ونصرا من عندك عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك وأنبنا إليك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، بك نجول وبك نصول وعليك نتوكل وإليك ننيب. يا من نصرتنا يوم بدر ونحن أذلة، انصرنا اليوم فإننا أذلة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرتجى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، وهو رب العرش العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تابعونا على صفحاتنا التالية.